والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي خاتم محمد صلى الله عليه وآله: عنوان صحيفة المؤمن يوم القيامة حب علي بن أبي طالب. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في مقدمة طبية للدخول إلى أبحاث كتاب شرح المراد في تجريد الاعتقاد أو كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. قلنا أنه يوجد عندنا مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى كان الحديث عن أهمية المعرفة من خلال ذكر بعض الروايات وأهمية البحث العقدي خصوصا المعرفة الإلهية. والمقدمة الثانية تم الحديث فيها أيضا عن ترجمة مختصرة لكل من الماتن وهو المحقق الطوسي نصير الدين رحمة الله تعالى عليه، والشارح وهو تلميذه العلامة الحلي قدس الله سيهما الزكي. في هذا اليوم نستعرض بشكل كذلك مراعين الاختصار المقدمة الثالثة، وهي الحديث عن الكتاب نفسه، عن نفس هذا الكتاب. هذا الكتاب وما يشتهر عنه كتاب التجريد. كتاب التجريد الأصل يعني المتن نفسه، متن التجريد نفسه كتاب التجريد، تجريد الاعتقاد، هو للمحقق الطوسي عليه الرحمة، هذا العالم الكبير اللي تحدثنا عنه في الدرس الماضي. كتاب التجريد هو عبارة عن ثلاث أقسام. القسم الأول هو في منطق التجريد، يعني كتب دورة رائعة جدا مختصرة في علم المنطق ومن الدورات المهمة. منطق التجريد، ولذا المحقق أو العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية كتب شرحا عليه اسماه الجوهر النضير في شرح منطق التجريد أو شرح منطق التجريد. الجوهر النضير من الكتب المنطقية المهمة متنا وشرحا، هم للمتن للمحقق الطوسي والشرح كذلك العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي. هذا الكتاب من الكتب إذا سبره الإنسان قرأه ودرسه بتأمل يجد واقعا المتان العلمية لهذا الكتاب والقيمة العلمية العالية لهذا الكتاب. ولذا جملة من علمائنا وفلاسفتنا المتأخرين يؤكدون على دراسة هذا الكتاب وأهمية كتاب الجوهر النضيد في المنطق. هذا القسم الأول. القسم الثاني عندنا البحث الفلسفي، يعني دورة فلسفية ويبرز فيها طبعا على يعني المدرسة المشائية، لأن المحقق الطوسي يعتبر تابع للمدرسة المشائية، وهناك بحث مفصل في محله، ولكن مراعين لاختصار نذكر هذه المقدمة. المدارس الفكرية كثيرة جدا، لكن أبرزها يعني أو العناوين الرئيسة لهذه المدرسة بغض النظر عن شقوقها وتفرعاتها والآراء المتعددة فيها، المدرسة الأولى هي المدرسة المشائية التي حكمت ولا زالت لها مؤثرية كبيرة في الوسط الفكري البشري، اللي ابتدأت من أرسطو فيما قبله يعني ما قبل الإسلام يعني، وبعد الإسلام برز علماء كبار جدا في المدرسة المشائية، في فضاء المدرسة المشائية، أمثال الفارابي، أمثال ابن سينا، أمثال المحقق الطوسي، هؤلاء الأعلام الثلاثة البارزون جدا في هضم مقولات المدرسة المشائية وترتيب النتائج، خصوصا ونحن عندما نأتي في الدائرة الإسلامية كيف استفادوا من هذه المقولات الفلسفية في حتى في دعم مباني الدين وإلى غير ذلك، حسب ما نراه عند المحقق الطوسي، ابن سينا كذلك، الفارابي عليهم الرحمة. لابد أن نلتفت لهذه النقطة. المدرسة المشائية هي على مستوى عالم الثبوت، يعني على مستوى اقتناص الحقيقة والحقائق، تعتمد العقل، كذلك على مستوى الإثبات، يعني إبراز مقالاتها للآخرين وإثبات يعني دعوة أو دعواها أو إثبات قواعدها التي هي تتبناها من خلال كذلك الدليل العقلي. إذن المدرسة المشائية ثبوتا وإثباتا اعتمدت المنهج العقلي، ولذا نجد المحقق الطوسي عليه الرحمة في الدورة دورة الفلسفة عندما ينتهي من منطق التجريد يبدأ دورة فلسفية في هذا الكتاب الموجود، بعض الكتب أكثرها فيها البحث الفلسفي والبحث العقائدي الكلامي. المنطق يعني جعل كتابا لوحده المتن والشرح، وبعض الكتب لا، فقط يعني الحصون المعاصرة والتي لتعليقات بعض العلماء فقط الكتاب في القسم الثالث كما يأتينا الحديث عنه في البحث العقائدي. المحقق الطوسي عليه الرحمة كتب دورة ابتدأت من عندي الطبعة ابتدأ من هذه من صفحة مثلا 10 إلى ثلاثمية وأربعة تقريبا، قرابة 300 صفحة، تعتبر دورة تقريبا فلسفية رائعة في يعني ما كتبه العلامة المحقق الطوسي وشرحه كذلك العلامة الحلي قدس سره الشريف. إذن المدرسة المشائية ثبوتا يعني على مستوى مقام اقتناص الحقيقة والمعرفة يعتمدون المنهج العقلي، وعلى مستوى المعرفة ماذا؟ على مستوى إثبات دعاويهم على مستوى ماذا يعتمدون المنهج العقلي، يعني مقام الثبوت والإثبات في كلا المقامين تعتمد المدرسة المشائية على المنهج العقلي المحض، بينما نجد مدارس أخرى مثلا المدرسة التي لها دور كبير كذلك لكل بشر، مدرسة الحكم المتعالية، مدرسة ملا صدرة قدس الله نفسه الزكية، مدرسة الحكمة المتعالية، مدرسة الآن لها 4 قرون أو قرابة 5 قرون ولها أثر كبير وآثار كبيرة وأقطاب في كل قرن إلى يومنا هذا. هذه المدرسة في المقام الأول يعني في مقام الثبوت اعتمدت ماذا؟ اعتمدت العقل أو ما يسميه بالبرهان العقلي البرهان، واعتمدت العرفان يعني الكشف والشهود، واعتمدت القرآن. ولكن المحورية كما يصرح أقطابها للقرآن، والبرهان والعرفان يدوران حول القرآن. إذا ملا صدر ومن سار في مدرسته ومن سار على هدي مدرسته اعتمد المنهج في مقام الثبوت في مقام اقتناص الحقيقة، قال نقتصر من خلال هذه النوافذ الثلاث برهان وعرفان وقرآن، والمحورية لمن؟ للقرآن. طبعا عندما نقول قرآن يعني القرآن والثقل الآخر وهو القرآن الصامت والقرآن الناطق، ولذا نجد محق ولذا نجد ملا صدر عليه الرحمة كما له يعني نجد بأنه نتيجة اعتماد على هذه العناصر الثلاث في إثبات في اقتناص الحقيقة، نجده على مستوى التفسير يكتب مجموعة من تفسير الآيات والسور وغيرها الآن الموجود الآن حسب المحقق 7 مجلدات لملا صدر في التفسير، عنده على مستوى الروايات شرح اللي هو أصول الكافي الآن الموجود، قسم يعني 4 مجلدات إلى 5 حسب الطبعات المطروحة المحققة. الآن البقية أين ما موجودة وإلى هذا الحد كتلا بحث عن بعد في ذمة أهل التحقيق. إذا انتبهت لهذه النقطة، ملا صدر عليه الرحمة، ملا صدر عليه الرحمة على مستوى مقام الثبوت اعتمد البرهان والقرآن والعرفان وجعل محورية للقرآن يعني القرآن الصامت والقرآن الناطق يعني النبي صلى الله عليه وآله وعترته المعصوم صلوات الله وسلامه عليه أجمعين. على مستوى مقام الإثبات ملا صدر ماذا فعل؟ لم يعتمد إلا المنهج العقلي، لأنه ذي دعاوى أثبتها من خلال الأدلة العقلية. ثم جاء ذلك في بحثه مثلا في الأسفار اللي هو أم كتبه الأسفار 4 الآن 9 مجلدات على بعض الطبعات أو أكثر على طبعات أخرى، هو الكتاب الدرسي الرسمي لمدرسة الحكم من ذاك الزمان إلى يومنا، ولقد يستغرق سنوات طويلة من عمر الطالب وهو أقل من 14-15 سنة على ما رأينا في بعض عند بعض الأساتذة. فشاهد مدرسة الحكمة العالية على مستوى الثبوت اعتمدت هذه العناصر 3 قرآن عرفان برهان للعقل يعني، وعلى مستوى الإثبات المنهج العقلي، فهي تتفق مع المدرسة المشائية في مقام الإثبات ولكن تختلف معها في مقام الثبوت. الذي يظهر طبعا من وطبعا توجد هناك مدرسة الإشراقية، المدرسة المدرسة الكلامية، المدرسة العرفانية، أنا ذي أشرت إليهم إذا نفس الكتاب اللي عندكم فصول معرفية أشرت إلى هذه المدارس والإشارة إلى أهم خطوطها وأهم ما يمكن أن يقال في حقها قبولا رفضا، على كل حال البحث في محل. إذا هنا يتحصل عندنا بأنه عندما نأتي إلى المحقق الطوسي كفيلسوف والواضح عليه هو النزعة المشائية، النزعة المشائية، ولذلك نجده شرح الإشارات، إشارات لابن سينا الكتاب المهم والمتن المهم في البحث الفلسفي وبراز مقولات المشاء، المتن للإشارات لمن؟ لابن سينا. والمحقق الطوسي هو الذي شرح هذه الإعلان في 3 مجلدات حسب بعض الطبعات، واضح لنا يتضح لنا أنه واضح أنه من الوضح أو نقول من الواضحات أن المدرسة وأن ملا صدر عليه أو أن معذرة المحقق الطوسي المهيمن عليه فكريا بإطارها العام طبعا هي المدرسة المشائية والدفاع عنها، ولكن نجد بأن مقولاتها حاضرة عنده في أين؟ الأبحاث الفلسفية التي ذكرها في فلسفة التجريد، تقول فلسفة التجريد هم المتن من المحقق الطوسي والشرح كذلك لمن؟ للعلامة الحلي قدس الله نفسه الزكي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث من هذا الكتاب العظيم هو البحث العقائدي، وهو الذي نحن نبدأ فيه إن شاء الله ربما من الغد حسب الوقت. لاحظ إياي حسب أنا طبعتي القديمة طبعا 305 تون الطبعة الجديدة بعد تبدأ من أول الكتاب. قال المقصد الثالث، حطوا قال المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وآثاره، وفيه فصولون. يبدأ الأول في وجوده تعالى، قال المقصد الثالث في إثبات الصانع تعالى وصفاته وآثاره، وفيه يعني في هذا المقصد فصول. الفصل الأول في وجوده، ثم يبدأ ثم يأتي إلى الفصل الثاني، يعني يذكر هنا فقط يذكر دليل في إثبات وجود الله. الفصل الثاني في صفاته تعالى، وفيه ماذا؟ مسائل في أنه تعالى قادر مختار. لاحظ يبدأ هذا بحث القدرة والاختيار، ثم بحث العلم في المسألة الثانية ويذكر مجموعة الأبحاث المرتبطة بها، ثم مسألة في أنه تعالى حي، المسألة الرابعة في أنه تعالى مريد لأنه كذلك متكلف، لأنه تعالى باق، لأنه تعالى واجد، لأنه تعالى غير مركب، لأنه تعالى لا ضد له، لأنه تعالى ليس بمتحيز. المسألة 15 في نفي الجهة عنه تعالى، المسألة 17 في أنه تعالى غني، المسألة 19 في المعاني والأحوال والصفات الزائدة إلى غير ذلك، المسألة 20 أنه تعالى ليس بمرئي، يذكر طبعا كما مجموعة من الأسئلة المرتبطة. المسألة 21 في باقي الصفات، يعني الفصل الثاني من معرفة الفصل الأول، وفيه مسائل يذكر تقريبا كما قلت 22 ومعذرة 21 مسألة مرتبطة ببحث التوحيد. حضياي ثم يدخل إلى الفصل الثالث في أفعاله تعالى، ويبدأ مسائل مرتبطة ماذا بالبحث العادل. شوف الفصل الثالث في أفعاله تعالى المتصف إما حسن أو قبيح إلى غيره، يذكر هذه أبحاث جدا هم مهمة. وفي المسألة الأولى المسألة ثمنة تعالى يفعل القبيح ولا يخل بالواجب، تكلم عن عدالة الله. المسألة الثالثة أنه تعالى قادر على كذا، يعني على فعل القبيح، هذا لا ينافي، نتكلم عن مقام القدرة لأن الله يفعل القبيح. المسألة الرابعة فإنه تعالى يفعل لغرض. المسألة الخامسة أنه تعالى يريد الطاعة ويكره المعاصي. لاحظ المسألة السادسة في الفعل الإلهي، ويذكر مجموعة من المسائل المرتبطة به. لاحظوا إياه المسألة السابعة في المتولد، المسألة الثامنة في القضاء والقدر، المسألة التاسعة في الهدى والضلالة، المسألة العاشرة في أنه تعالى يعذب الأطفال، المسألة الحادية عشر في حسن التكليف ماهيته وما، ثم نذكر هم مجموعة مسائل مرتبطة به. المسألة الثانية عشر في اللطف وماهيته وأحكامه، يذكر هم مجموعة مسائل مرتبطة به. المسألة الثالثة عشر في الألم ووجه حسنه، المسألة الرابعة عشر في الأعواض، المسألة الخامسة عشر في الآجال، المسألة السابعة عشر في الأسعار، هذه المسألة الثانية عشر في الأصلاح. هذا كله في مقصد ما القصد في المقصد الثالث اللي يتكلم فيها في فصلين فيما يرتبط بالتوحيد الإلهي والعدل الإلهي. ثم قال المقصد الرابع في النبوة، يبدأ بحث النبوة هنا، بحث النبوة يبدأ في البعثة، حسن البعثة يذكرها مجموعة مسائل. أول المسألة في حسن البعثة، المسألة الثانية في وجوب البعثة، المسألة الثالثة في وجوب العصمة للأنبياء، في المسألة الرابعة في الطريق إلى معرفة صدق النبي، المسألة الخامسة في الكرامات، المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت، المسألة السابعة في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، ويذكرها مجموعة مسائل. ثم يأتي إلى المقصد الخامس، وين؟ في الإمامة، تحدث عن أن الإمامة لطف فيجب نصبه على الله، إلى الإمام لطف. ثم يذكر مجموعة مسائل، المسألة الأولى في أن نصب الإمام واجب من الله تعالى، المسألة الثانية في أن الإمام يجب أن يكون معصوما، يذكر مجموعة مسائل، المسألة الثالثة في أن الإمام يجب أن يكون أفضل من غيره، المسألة الرابعة في وجوب النص على الإمام، المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله بلا فصل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، يذكر أدلة ما شاء الله من آيات وروايات فضلا عن الأدلة العقلية على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه، ثم يتحدث في النقض على غيره إلى غير ذلك. المسألة السابعة في أن عليا أفضل الصحابة، يذكرها مجموعة من الأدلة على ذلك في نصوص الفريقين، ومجموعة أبحاث مهمة جدا في هذا الصدد ما شاء الله كثيرة. في المسألة الثامنة في إمامة باقي الأمة عليه السلام، مسألة التاسعة في أحكام المخالفين، ثم يأتي إلى المقصد السادس، يتحدث عن في المسألة الأولى في إمكان خلق عالم آخر، نتكلم عن النشأة الأخرى، المسألة الثانية في صحة العدم على العالم، المسألة الثالثة في وقوع العدم وكيفيته، يذكرها مجموعة مسائل مرتبطة بهذه المسألة. المسألة الرابعة في وجوب المعادي الجسماني والأبحاث المهمة. المسألة الخامسة في الثواب والعقاب. أخذوا إياي. المسألة الثالثة في صفات الثواب والعقاب. المسألة السابعة في الإحباط والتكفير. المسألة الثامنة في انقطاع عذاب أصحاب الكبائر. المسألة التاسعة في جواز العفو. المسألة العاشرة في الشفاعة. المسألة الحادية عشر في وجوب التوبة، ويذكر مجموعة مسائل مرتبطة بها. المسألة الثانية في أقسام التوبة، ثانية عشر عام. المسألة الثالثة عشر في باقي المباحث المتعلقة بالتوبة. المسألة الرابعة عشر في عذاب القبر والميزان والصراط. المسألة الخامسة عشر في الإيمان والأحكام. المسألة السادسة عشر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. واضح وياي؟ هذه المامة سريعة لأهم أو للعناوين الرئيسة التي سوف يتحدث عنها المصنف في هذا. إذن القسم الثالث من التجري سبيل المقصد الثالث هو لاحظ في إثبات الصانه تعالى وآثاره إلى باقي المنظومة العقدية، واللي إن شاء الله نوفق، إذا وفقنا من الغد إن شاء الله نبدأ في هذا المقصد الثالث. إذن دورة التجريد في بحثنا في هذه السنة معكم في هذه الحوزة المباركة، حوزة الأطهار، يكون الحديث يكون الدرس في كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، لكن في أي مقصد، في المقصد الثالث الذي يبدأ في إثبات الصانع، يعني الإلهيات بالمعنى الخاص أو الأخاص، أو في البحث العقدي الكلامي، يعني هو على كل سيتضح هناك المسائل الكلامية والمسائل الفلسفية إلى غير ذلك يذكرها المصنف في هذا البحث، والذي كما قلنا متنه للمحقق الطوسي عليه الرحمة، والشرح لمن؟ العلامة الحلي قدس الله نفسه الزكية. تعال معي نقرأ شيء من نقرأ المقدمة فقط، مقدمة رائعة يذكرها باب الفائدة، ثم على كل حال مقدمة الكتاب أو ما تسمى بخطبة الكتاب نقرأها من باب الفائدة، وإن شاء الله يكون بعد التمهيد للبحث القادم ندخل إلى متن الكتاب إن شاء الله. لاحظ معي في المقدمة، موجودة عندكم ظاهر المقدمة
جزء
إيه هو جزء. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه، أو القاهر سلطانه العظيم شأنه، هذا كلمات المحقق الطوسي عليه الرحمة المات. قال الحمد لله القاهر سلطانه العظيم شأنه، الواضح برهانه الغامر إحسانه، الذي أيد العباد بمعرفته وهداهم إلى محجته ليفوزوا بجزيل الثواب العظيم المخلد ويخلصوا من العقاب الأليم السرمد. وصلى الله على أكمل نفس إنسانية وأطيب طينة عنصرية محمد المصطفى على عترته الأبرار وذريته الأخيار وسلم تسليم. الخطبة إشارة إلى المدح والثناء لله سبحانه وتعالى، والإشارة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وعلى ذريته المعصومة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. طبعا لسنا بصدد شرح المفردات، وإلا يعني لسنا في هذا، يحتاج كل عبارة لها كل حال معناها. قال أما بعد، الآن يأتي شرح، هذا كلام من؟ العلامة الحلي. هذا الآن أما بعد، العلامة الحلي كلامه لطيف، يعني فيه إشارة معرفية لطيفة، قال أو إشارات معرفية. قال أما بعد، فإن كمال الإنسان إنما هو بحصول المعارف الإلهية. أما بعد، فإن كمال الإنسان بحصول المعارف الإلهية وإدراك الكمالات الربانية. الإنسان واقعا كمالاته كما يصرح الحكماء والعرفاء والعلماء بأن كمال الإنسان إدراك الكليات، وهذا أمر ليس بالهين، يحتاج إلى رياضة عقلية ودربة عقلية علمية، ويحتاج إلى رياضة روحية وانصياع للأوامر والنواهي الإلهية، بالتالي يستطيع الإنسان واقعا أن يصل إلى مقام يعني تحقيق إنسانيته والفارقية بينه وبين غيره من الموجودات. قال: أما بعد، فإن كمال الإنسان إنما هو بحصول المعارف الإلهية، وهذه نقطة أشرنا إليها، كمال الإنسان هو المعرفة الإلهية كما أشرنا في الروايات في البحث السابق، كما قال الإمام الصادق: أفضل العلم ماذا؟ العلم بالأفضل العبادة، العلم بالله والتواضع له. أشرنا إلى روايات لطيفة بالأمس. إذن أما بعد، فإن كمال الإنسان إنما هو بحصول المعارف الإلهية، يعني تحصل الإنسان على المعرفة الإلهية الحقة من خلال الدليل والبرهان، لا من خلال التقليد والاتباع الأعمى. قال: وإدراك الكمالات الربانية، أن يدرك الكمال شيء من الكمالات الإلهية، يعرف صفات الله، أسماء، كذا كما سيذكر. إذ بصفة العلم يمتاز عن عجم الحيوانات، عجماوات يعني التي يعني العجماوات في قبال العاقل، حيوانات في قبال الإنسان. يعني إذن الإنسان بالعلم بالمعرفة امتاز عن الحيوانات، امتاز عن ماذا؟ عن الجمادات. الآن هذه إشارة إلى هذه الإشارة الأولى في الإشارة المعرفية الأولى في كلمة أو في خطبة المحقق أو العلامة الحلي رحمه الله تعالى. النقطة الثانية قال: ولا معلومة أكمل من واجب الوجود تعالى، وهذه إشارة إلى أنه لا يوجد أكمل معلوم وأكمل معروف إلا الله سبحانه. يا أعرف من كل معروف، كما في دعاء الجوشن، يا أعرف من كل معروف. المعروف الحقيقي وأكمل المعروفات وأكمل المعلومات هو من؟ هو الله سبحانه وتعالى. فإذا كل علم يتحدث عن الله مثل الأسماء، صفاته، آثاره، أفعاله، كذا، ويعتبر من أشرف العلوم، لأن كما تعلمون شرف كل علم تابع لشرف معلومة، تابع لشرف ماذا؟ معلومه. قال: ولا معلوم أكمل من واجب الجود تعالى، والعلم به أكمل من كل مقصود، وإنما يتم بعلم الكلام. علم الكلام، هذا العلم طبعا، علم الكلام يعتبر علما في الحاضرة الإسلامية، نشأ في الحاضرة والحاضنة الإسلامية، يعني علم العقيدة، علم المعارف، الأساس منه هو إبراز المقولات والمعتقدات الدينية والدفاع عنها وما إلى ذلك، كما واضح في الأبحاث الكلامية. وإنما يتم يعني ولم يتم وإنما يتم المعرفة الإلهية في ماذا؟ قال: وإنما يتم بعلم الكلام، فإنه يعني علم الكلام هو المتكفل بحصول هذا المرام. الحصول أو الوقوف على هذا الأمر يتم من خلال علم الكلام. فوجب على كل مكلف من أشخاص الناس، أحد الناس، الاجتهاد في إزالة الالتباس بالنظر الصحيح في البراهين. قضية مو قضية تقليد وظن واحتمال، العقيدة لابد أن تبنى على اليقين، على الدليل، على البرهان، واضح. ولذلك صرح فقهاؤنا الكبار: لا يجوز التقليد في المعتقدات والعقائد، خصوصا العقائد الأساسية، حق العقائد، الحق الأساسي. نعم في التفريعات، في التفصيلات، لكن بحكم آخر. وأنا ما أشرت في فصول معرفية، في واحدة من الفصول هو الحديث عن التقليد في أصول الدين، إذا تشوفوه جيد. قال: فوجب على كل مكلف من أشخاص الناس الاجتهاد في إزالة الالتباس بالنظر الصحيح في البراهين وطلب الحق باليقين. تصل في المعرفة إلى مقام اليقين في المعارف. وواجب على كل عارف من هذا المطلب الثاني. الإشارة الثالثة يقول الآن ماذا يجب على العلماء؟ هنا دور العلماء كذلك، ولكن نحن لما عندما أنا أخذ دليل من عالم، لا أنني قلدت العالم، أنا رجعت إلى الدليل، واضح. لما أدرس أنا دورة عقلية أو دورة معرفية في كتاب تجريد الاعتقاد، يعني أنني قلدت أنا المحقق الطوسي أو العلامة الحلي تقليد عمل، لا، أنا إنما نظرت إلى البرهان والدليل، وصلت إلى اليقين في البراهين التي ذكروها، أما لا أنني اقتنعت بكلامهم لأنه والله قول المحقق الطوسي أو قول العلامة، وإن لهم جلالة وشأن عظيم جدا لا شك ذلك، لكن في المعتقدات لا تأتي هذه المسائل أنه الاتباع والاحتمال والظن والتقليد وحسن الظن بقول هذا العالم، لا لا لا، إنما أنا درست كتابه لأنهم براهين عقلية ذكروا فرضا على إثبات واجب الوجود، على إثبات صدق نبوة نبي، على إثبات دعوة إمامة إمام، وهكذا، واليوم الآخر وما شاكله. فكذا أنا اتبعت الدليل، تعبيرنا نحن أبناء الدليل حيثما مال نميل. قال: وواجب على كل عارف من العلماء إرشاد المتعلمين وتسليك الناظرين. يعني هم دور العلماء يبينوا هذه البراهين العقلية للناس، يوضحوها، ينضدوها لكي تكون في متناول الكل، خصوصا أهل الاختصاص. وواجب على كل عارف من العلماء إرشاد المتعلمين وتسليك الناظرين، وقد كنا، يقول المحقق العلامة الحلي، وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة. كتب كثيرة كتبها المحقق العلامة الحلي: نهج اليقين، الرسالة السعدية، آية المرأة، مجموعة من الكتب ما شاء الله. وفي المنطق كذا كتاب، ربما في المنطق كتب له 6-7 دورات، في الكلام ربما عشرات الكتب، كلام سواء على مستوى كتب وشروحات أو رسائل أو ما شاء، على مستوى الفقه حدث ولا حرج، على مستوى الأصول كذا، على مستوى الرجال، في كذا اختصاص كتب المحقق أو كتب العلامة الحلي رحمة الله عليه كما أشرنا بالأمس. لاحظوا، قال: وواجب، يقول: وقد كنا صرفنا مدة من العمر في وضع كتب متعددة في هذه العلوم الجليلة وإحراز هذه الفضيلة، والآن حيث وفقنا الله تعالى للاستفادة من مولانا الأفضل العالم الأكمل، شوف في مقام بيان مكانة أستاذه المحقق. قال: مولانا الأفضل العالم الأكمل نصير الحق والملة والدين محمد بن محمد بن الحسن الطوسي قدس الله تعالى روحه الزكية في العلوم الإلهية والمعارف العقلية، أنه درس عنده هذه العلوم الحقة، ويقال بأن المحقق الطوسي درس الفقه على يد العلامة الحلي، تبادلا العلوم، هذه كانت حالة لطيفة موجودة بين العلماء، أنه أنت عندك اختصاص وأنا عندي اختصاص، نتبادل الخبرات العلمية، هذا بعد يعني قداسة العلم وعظمة العلم، ما تنظر فيه لحيثيات نفسية أو أنه أنا أنت تلميذي كيف أخذ منك، أبدا، احترام العلم، قداسة العلم له هذا الشأن، العلم لا يعرف هذه المقاييس، أنت تلميذي مثلا عندك اختصاص أستفيد منه، أنا أستاذي مثلا أستفيد منه، وهكذا. واضح وياني؟ قال: للاستفادة كذا في العلوم الإلهية والمعارف العقلية وجدناه راكبا نهج التحقيق سالكا جدد التدقيق. يعني رجل يتكلم بالبرهان والدليل معرضا عن سبيل المغالبة، مو القضية أن المجادلة والانتصار بالجدل، لا، يتكلم بالبراهين والأدلة، هذا شأن العالم. نعم الجدل له شأن بحث آخر، له مجاله، وإلا في البحث العلمي لا يأتي أبحاث جدلية وأبحاث ذوقية واستحسانية ومشهوراتية إلى غير ذلك، البحث البرهاني يحتاج إلى مسائل البحث العقلي المحض. قال: تاركا طريق المغالطة اتبعنا مطارح أقدامه في نقضه وإبرامه، ولما عرج إلى جوار الرحمن ونزل بساحة الرضوان، هذا بعد موته، بعد رحيله رحمة الله تعالى عليه، يقول: وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد قد بلغ فيه أقصى المراج. على اختصاره نتن مختصر جدا، ولكن سبحان الله عظيم وجليل، ولذلك كما قلت هو أصبح محور لدراسات وشروحات وأبحاث في على جميع الأطياف الدينية والمذاهب الدينية، كثير كتبه، وصلت أبحاثه ربما 100 شهر أكثر أقل، عدد كبير من شرحنا ذاك الزمان إلى يومنا هذا. وجدنا كتابه الموسوم بتجريد الاعتقاد قد بلغ فيه أقصى المرام، وجمع جل مسائل الكلام على أبلغ نظام كما ذكر في خطبته وأشار في ديباجته، إلا أنه قد سرق أوجز ألفاظ في الغاية وبلغ في إيراده المعاني إلى طرف النهاية، يعني جدا عبارات مضغوطة. يقول حتى كل عن إدراكه المحصل، اللي بيجي يبحث يشوف المتن المحكم والعبارات المضغوطة ليس بسهولة يفهم مراد الشارع. وذلك يقولون العلامة الحلي واقعا استخدمه كبيرة جدا، خصوصا في كتاب التجريد، لأنه تلميذ المحقق الطوسي وقريب لأفكاره وآراءه، ويعرف فضاء العلم وجو العلم نتيجة الدرس والمتابعة العلمية معه، واستطاع أن يفك هذه الشفرات وهذه الرموز. لك شرحه واقعا لا يقل أهمية عن من؟ عن المد. ولذلك من شرح كذلك وينظر كذلك إلى كلام العلامة الحلي، سواء هذا الفريق أو ذاك الفريق، هذا التيار أو هذا التيار، هم كذلك ينظر إلى كلام العلامة الحلي عليه الرحمة لنفس هذه النكتة وهذه المسألة، مسألة صعوبة فهم مراده من دون واقعا مرشد يوضح مراد الأستاذ كالمحقق الطوسي. يعني مراد المحقق الطوسي الذي يشرحه من؟ العلامة الحلي، يعني العلامة الحلي باب لفهم مراد من؟ المحقق الطوسي خصوصا في التجريد. قال قد أوجز ألفاظ في الغاية وبلغ في إراده المعاني إلى طرف النهاية حتى كل عن إدراكه المحصلون وعجز عن فهم معانيه الطالبون، فوضعنا هذا الكتاب الموسوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد. كشف فعلا عبارة في محلها، ما قال شرح أو توضيح أو تعليق، الكشف. كشف يعني شرح أن هناك أشياء مكنونة ومغمورة في كلمات هذا العيلم الكبير اللي هو المحقق الطوسي. قال الموسوم بكشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد موضحا لما استبهم من معضلاته وكاشفا عن مشكلاته، راجيا من الله تعالى جزيل الثواب وحسن المآب انه اكرم المسؤولين وعليه نتوكل وبه نستعين. واضح. هذه خطبه العلامه أو المحقق أو العلامة الحلي عليه الرحمة في بيان مقدمة المحقق الطوسي. إن شاء الله من الغد إذا وفقنا وياكم من نبدأ البحث الكلامي والعقدي من كشف المران في شرح تجريد الاعتقاد. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.